السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال حديثنا موصولا في شرح صحيح الأدب المفرد، وما زلنا مع حديث عبد الله بن مسعود، أول حديث في هذا الكتاب المبارك. قد انتهينا عند الكلام عن هل بر الوالدين آكد من الجهاد، وهل يشترط إذن الوالدين في الخروج للجهاد أم لا. فقلنا أن بر الوالدين يقدم على جهاد الطلب وليس جهاد الدفع، لأن جهاد الطلب قلنا أنه فرض على الكفاية، لابد من إذن الوالدين فيه. أما جهاد الدفع فلا يشترط إذن الوالدين في دفع العدو، لأن العدو لو دخل إلى بلد يجب على الكل أن يخرج لمواجهة هذا العدو ليصده ويرده عن غزو بلدته. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، يعني هنقف يعني سريعا، احنا كنا طبعا ذكرنا بعضها من خلال الشرح، ويعني على رأس هذه الفوائد اللي هي بر الوالدين، لأن ده الإمام البخاري رحمه الله لما صدر يعني كتابه صدر هذا الباب بباب بر الوالدين، وذكر الآية التي تكلمنا عنها وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فأعظم فائدة من هذا الحديث أن بر الوالدين من الأعمال التي تقرب من الله تبارك وتعالى، ومن الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى. ودائما وأبدا المؤمن لابد أن يكون ذكيا فطنا، يبحث عن الأشياء التي يحبها الله تبارك وتعالى ويفعلها، ويبحث عن الأشياء التي تسخطه وتغضبه فيتركها، لأن المؤمن دائما وأبدا بيبحث عن الطاعات، يبحث عن مكارم الأخلاق، يبحث عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار. هكذا المؤمن دوما، فهو حريص جد الحرص على أن يفعل ما أحبه الله تبارك وتعالى أو ما يحبه الله تبارك وتعالى، وينتهي ويجتنب ما يبغضه الله تبارك وتعالى. طبعا احنا ذكرنا ان من فضائله ان افضل الاعمال التي تقرب من الله والتي يحبها الله تبارك وتعالى الصلاة على وقتها، وده تكلمنا عنه بالتفصيل. ثم بر الوالدين، ثم الجهاد ايضا من الاعمال التي تقرب الانسان من الله تبارك وتعالى. ومن اعظم الفائض ايضا عرفنا من هذا الحديث او تعلمنا من هذا الحديث ان الاعمال متفاوتة، اعمال البر متفاوتة، فهناك عمل أعظم من آخر ولكنها كلها عظيمة. الأعمال التي تقرب من الله تبارك وتعالى كلها جليلة عظيمة، ولكن في أعمال الله تبارك وتعالى يحبها أكثر، يحب فأنا أفعل ما يحبه الله تبارك وتعالى أكثر. فالأعمال متفاوتة، أحب العمل إلى الله، زي بالضبط كده كما قال صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالله تبارك وتعالى يحب ذلك، فأنا أكثر مما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. وفي بعض الناس بتفهم بعض الأمور غلط خطأ. يعني واحد مثلا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي يا رسول الله أجعل صلاتي كلها لك؟ قال إن شئت فنعم. صلاتي يعني ايه؟ اجعل ان انا طول وقتي ان انا اصلي عليك يا رسول الله دوما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت نعم، ان شئت نعم، ان شئت ان تجعل كل وقت الصلاة علي فافعل، فان فعلت فرج الله عز وجل عنك همك وقضى عنك دينك، او كما قال صلى الله عليه وسلم. المهم بعض الناس يقول ايه، خلاص انا طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجعل الوقت كله صلاة علي، خلاص أنا مش هصلي، مش هفعل أي شيء إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الأخرى، أعمال البر الأخرى. نقول له لا، أنت فهمت غلط، لأن الأعمال هنا يا جماعة أنا أتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنظر أيضا ما يقربني من الله، لا أقتصر على عمل. السلف كانوا يختلفون عنا، أنهم كانوا مع كثرة الأعمال كانوا يدخلون في كل باب من أبواب البر، أي باب من أبواب البر يسمعون به يلجونه ويفعلونه ويقومون بحقوقه وواجباته. فأنت لماذا تحرم نفسك من سائر الأجور؟ لماذا تقتصر على عمل من الأعمال؟ أنت ممكن تقسم وقتك بقى، تقسم وقتك تستغفر، وطبعا تستحضر معنى الاستغفار، وتستحضر إن إحنا أحوج إلى الاستغفار من غيره في بعض الأوقات لما تكون الذنوب غالبة، ذنوب كتيرة، والإنسان عاوز يطهر قلبه وينقيه، فيكثر من الاستغفار اللي هو يخليه من آثار الذنوب والمعاصي بكثرة الاستغفار. وزي ما بيقولوا علماء كده كابن القيم، إن لو الإنسان عنده ثوب فيه وسخ، الوسخ ده بيحتاج إلى إيه؟ إلى ماء وصابون. أولا أنت بتحتاج إلى مية وصابون عشان تغسل الوسخ، ثم بيحتاج إلى الماء فقط بعد الماء والصابون، لأن الماء والصابون دول بينقوا إيه؟ الثوب من الوسخ. ثم الماء بقى لما بيجي ماء نقي بدون صابون، ده بيزيده إيه؟ نصوعا، أو يزيده بياضا، أو خلاص بيذهب أثر الإيه؟ أثر الوسخ بالكلية. فكذلك القلب فيه ما فيه من الذنوب والمعاصي، فالواحد بيحتاج انه ينقي قلبه من اثار الذنوب والمعاصي. يعمل ايه بقى؟ يستغفر اولا، يستغفر اولا. فالاستغفار ده كالماء والصابون بالنسبة للثوب، الاستغفار للقلب بالنسبة للقلب كالماء والصابون بالنسبة للثوب. فانا استغفر كثيرا بحيث ان اخلي هذا القلب من اثار الذنوب والمعاصي، ثم بعد ذلك احليه بسائر العبادات. فمثلا انا لسه ذاكر حديث دلوقتي، ان احب العمل الى الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. طيب ده احب العمل الى الله، هل اتركه بحجه ان انا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجعل الوقت كله صلاه علي؟ لا طبعا، المؤمن الزكي الفاطن يدخل كل الايه الابواب، كل الابواب، كما فعل ابو بكر رضي الله عنه وارضاه لما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم يسال اصحابه من اصبح منكم اليوم صائما؟ ابو بكر يقول انا. من اصبح منكم اليوم يعني من تصدق منكم اليوم بصدقه؟ ابو بكر يقول انا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ ابو بكر يقول انا. من اتبع منكم؟ فكل دي اعمال صالحه، اعمال فاضله يحبها الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في الاخر بيقول ما اجتمعنا في امرئ مسلم او امرئ مؤمن الا قيل له ادخل من اي ابواب الجنه الثمانيه شئت. فدي اعمال كلها صالحه، ازاي بقى انا احرم نفسي من كل اعمال واقتصر على عمل واحد؟ لا، هذا ليس بذكاء. نعم انت مأجور ان شاء الله تبارك وتعالى، وليك الاجر بذلك، وانت طبعا يعني ممكن ترفع به في الدرجات العلى، ولكن المؤمن لابد ان يكون طماعا فيما عند الله تبارك وتعالى، طماع، طماع بالنسبة للآخرة وليس بالنسبة للدنيا. ولذلك التنافس الحقيقي وشرف التنافس الحقيقي بيظهر في امور الآخرة وليس في امور الدنيا. التنافس الحقيقي يظهر في امور الآخرة وليس في امور الدنيا، طبعا بإخلاص العمل لله تبارك وتعالى، ويكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما من عمل إلا أنصب له الميزانين دول، ميزان لما وكيف، لما يكون خالصا لله تبارك وتعالى، وكيف يكون إيه وفق هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت، خير، يعني هذا من أفضل الكلام وأحب الكلام إلى الله تبارك وتعالى. خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الكلام ده كله يا جماعة لابد المؤمن يكون له حظ ونصيب من كل هذه الأعمال، لا يقتصر على عمل ويقول عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال. لا ليس هذا طبعا، استغفر الله، ان احنا بنقول لا ما يصليش على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا جماعة، لازم تفهموا الموضوع صح، يعني الله تبارك وتعالى يحب أشياء أقوم بها كلها ولا أحرم نفسي منها. أعمل لنفسي كده برنامج يومي للأذكار المطلقة عشان ما أحرمش نفسي من ذكر، يعني مثلا على سبيل المثال الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لم يحتسب، وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فلفضل الاستغفار، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، أهو غفارا يغفر الذنوب سبحانه وتعالى، إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فأنا أكثر من الاستغفار عشان أخذ أجر الاستغفار وأنال هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الجزيل. لما أعرف بقى إن أحب العمل لله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الأكبر، أقدم على ذلك وأعمل 100 مرة مثلا. مثلا غراس الجنة، لما النبي صلى الله عليه وسلم قابل إبراهيم عليه السلام في الجنة بلغه أن غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لماذا أحرم نفسي من هذه الأجور كلها وأقتصر على ذكر بعينه وأقتصر على حاجة بنفسها؟ لا، لابد أن أنا أنوع واعرف ان في ان الاعمال متفاوته، ففي عمل بيكون اجره اعظم واحب الى الله تبارك وتعالى من غيره، فلا احرم نفسي من هذا العمل والج كل الابواب التي تقربني من الله تبارك وتعالى. فالباحث عن الجنه يبحث عن كل شيء يبلغه اياها. فاسال الله تبارك وتعالى لي ولكم الفردوس الاعلى من الجنه. فهنا بنعرف في هذا الحديث ان الاعمال البر متفاوته، وان افضل الاعمال يعني ما كان يعني تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يحب هذا العمل. وانتم حافظين وعارفين حديث الايمان بضع وستون شعبه او بضع وسبعون شعبه، اعلاها لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان، والحياء شعبه من الايمان. وكما اني اعلم ان الاعمال متفاوته، كذلك ان في بعض الاوقات بيكون هناك عمل افضل من عمل، مع ان ممكن العمل التاني المفضول ده العمل الفاضل ده اللي هو اعظم هو يعني مثلا على سبيل المثال عشان اقرب المساله للذهن، القران افضل واعلى انواع الذكر على الاطلاق، القران اليس كذلك؟ انسان لا يحرم نفسه من القران. طيب انا وقت غروب الشمس او وقت شروق الشمس انا مطلوب مني ان انا اذكر الله تبارك وتعالى في هذا الوقت، صح؟ ليه اذكار الصباح والمساء اليس كذلك؟ بلى. طيب هل ينفع اقرا قران في وقت شروق الشمس ووقت الغروب؟ ايوه ينفع، ولكن الاعظم اجرا الان من القران ايه؟ اذكار الصباح والمساء. يبقى انا اقدم اذكار الصباح والمساء وبعد ما اقرا قران زي ما انا عاوز، مع ان القران اعلى درجات الذكر او اعلى مراتب الذكر، ومع ذلك في وقت بتكون الاذكار افضل منهم، افضل من قراءه القران الان وليس مطلقا، عشان الكلام يبقى واضح. يبقى لابد ان المؤمن يكون ذكي وفطن ويسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى يفوز، وحتى يكون من المفلحين في الدنيا قبل الاخره. هنا عبد الله بن مسعود يقول ولو استزدته لزادني، يعني لو استزدت النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال لزادني، ولكن هنا نوع من انواع الاشفاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يكثرون المسألة أو السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأنه نفس بشرية وله ما له صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى له شؤونه الخاصة به صلى الله عليه وسلم، فلو أثقل وأكثر الصحابة رضي الله عنهم من السؤال لعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون مشغولا فيقع في صدره حرج من ذلك، يقع في صدره حرج يتضجر من كثرة الأسئلة صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا يوما، كان غاضب صلى الله عليه وسلم، فأكثروا عليه السؤال فقال سلوني اليوم ما شئتم، فقام رجل قالها بغضب صلى الله عليه وسلم، فقام رجل قال من أبي؟ قال أبوك فلان، فقام رجل آخر قال أين أبي؟ قال أبي وأبوك في النار. فشوفوا من الغضب قال صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار، وده طبعا حديث صحيح مسلم. وهنا بنرد على الذين يقولون كيف تقولون ان والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار، هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابه رضي الله عنهم لما كانوا يعلمون غضب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يسالونه وقت الغضب، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب قط الا اذا انتهكت حرمه من حرمات الله تبارك وتعالى. فغضبه هنا كان ليه؟ لان في انتهاك للحرمات، بمعنى انهم يثقلون عليه صلى الله عليه وسلم في السؤال. وبعض العلماء يقول ان في بعض الناس كانت تسال اسئله لا داعي لها، بيسال اسئله لا داعي لها، فهذا مما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ومما يغضب المفتي كذلك. يعني المفتي الآن يقوم مقام ويوقع مقام رب العالمين تبارك وتعالى، ويقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى، فالمفتي كذلك لا تثقل عليه في المسألة. في بعض الناس يتنطع يسأل سؤالا ثم اثنين ثم ثلاثة، ويظن أن بساعة صدر المفتي أن هو مبسوط بكده، لا طبعا، المسألة يعني أخطر مما تتصور. والمفتي هذا رجل كأي رجل، والمفتي بشر زي أي بشر، يعني عنده مسؤولياته، عنده مشاغله الخاصة بيه، مشاغل الدعوية غيرك كتير جدا. ففي بعض الناس عاوز يستأثر بالشيخ، يستأثر بالمفتي ويكثر، ماشي وصدر واسع معاك، بس لا تكثر عليه حتى لا يمل، حتى لا يمل منك، يبقى سؤال وتنتهي القصة تنفض. ليه؟ حتى لا تغضب الشيخ منك ولا تغضب المفتي منك، ها، وكذلك لا تضيع وقته أنت لوحدك، أنت مش بمفردك، لأن الناس بتظن إن الشيخ ده لازم يكون لكل واحد على حدة. لا يا جماعة الخير، الناس لازم تعي هذا الدرس جيدا، لازم تعي، ده له مسؤولياته وله شؤونه الخاصة، وإن كان فتح مجالا للسؤال أو فتح مجالا في الدعوة لله تبارك وتعالى، نحن لا نثقل عليه، لا نثقل عليه حتى لا يمل، لأن ممكن الإنسان يمل على فكرة ويترك كل هذا الباب، يتركه خالص، وأنت تكون سبب، أنت تكون سبب في ذلك. بعض الناس ممكن يتنطع في الأسئلة، أسئلة بالله العظيم أنا ما يعني مش عارف يعني كيف يسأل وكيف يخطر على بال هذه الأسئلة. في ناس ما بتبقاش عاوز تسأل أصلا، المهم أنه يتكلم مع المفتي وخلاص، أو يتكلم مع الشيخ وخلاص، يقول لك أصل أنا اتكلمت مع الشيخ الفلاني وقال لي وقلت له. لا، إحنا مش عايزين الكلام ده، إحنا عايزين القضية يكون فيها طالب عاوز يطلب مسألة يعرفها من الشيخ ويكتفي بذلك، ولا يثقل على الشيخ حتى لا يتبرم منه، حتى لا تثقل عليه فيتضجر من ذلك، فمن الممكن أن يغلق بابه في وجهك بعد ذلك. مسألة تحتاج إلى ضبط وإلى ضوابط. فهنا يعني الصحابة كانوا لا يثقلون على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه لو استزدته لزادني، لو سألته أكثر من ذلك لزادني صلى الله عليه وسلم. ولكن طبعا ابن مسعود كان مشفقا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما أراد أن يثقل عليه في الإيه؟ في السؤال. فلازم الإنسان يكون عنده فطنة في ذلك. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون إذا سأل أحدهم مسألة أن ينزل فيه قرآن يتلى إلى قيام الساعة، لما نزل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عافى الله عنها والله غفور حليم. فهنا الصحابة خافوا على أنفسهم، فكما يقول بعضهم كنا لا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نثقل عليه، فننتظر الأعرابي، فننتظر الأعرابي الذكي، معنى الكلام يعني الأعرابي الذكي الفطن يسأل، أو العربي العاقل، ده لفظ الحديث، ننتظر العربي العاقل يأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونستفيد منه، يسأل السؤال والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب على هذا الأعرابي. فما كانوا يكثرون من السؤال. في بعض الناس زي ما بقول ممكن توصلك تخليك تضرب دماغك في الجدار، يعني من كثرة الأسئلة أو من كثرة اللي إن هو عاوز يتكلم وخلاص، وظنه إن الشيخ ده بتاعه هو لوحده، أو إن المفتي ده يعني لازم يكون مفرغ وقته للناس كلها، وإنه مش من حقه يعيش زي ما الناس بتعيش. أصل المفتي ده المفروض عند كل الناس، لا بياكل ولا بيشرب ولا بينام ولا يتزوج، المفروض هو منقطع تماما لسؤال هذا وسؤال ذاك. طبعا احنا مش بننكر إن الناس تسأل، لا يا جماعة، الإثقال في السؤال، لأن من الممكن المفتي لما يغضب من الممكن أن يفتي فتوى خطأ، يفتيها خطأ وأنت تكون السبب، أنت تكون السبب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي وهو غضبان، ما يقضيش وهو غضبان، لأن من الممكن أن يحكم بالإعدام على واحد مثلا يقول يقتل وهو لا يستحق ذلك، ممكن يقول واحد تقطع يده وهو لا يستحق ذلك، بسبب إيه؟ بسبب الغضب. فأنت لا تسأله إذا كان غضبان، لا تسأله إن كان مشغولا، لأن من الممكن مع كثرة الشغل يفتي خطأ، وهذا والله بيحدث كثير جدا، إنسان يكون مضغوط والسائل يضغط عليه في السؤال. لا تضغط على أحد، لا تضغط، وراعي راعي الأحوال، يعني راعي الأحوال. وطبعا يعني المسألة محتاجة يا إخوانا إن إحنا نتعلم آداب الطالب وكيف يتعامل مع الشيخ، والشيخ طبعا لازم يتأدب بآداب النبي صلى الله عليه وسلم وتعاليم الإسلام، ولا ينهر أحدا إلا إذا كان في مصلحة من نهره، يعني زي ما حضراتكم كده. طبعا انتوا كنتوا معايا في تمهيد السنه اللي فاتت، حضراتكم كده بعضكم يعني ادعى ان انا عصبي جدا عليكم، بتعصب عليكم، وان انا شديد جدا عليكم، ما اعرفش انا طبعا الكلام ده جاب منين، والكلام ده وصلني اكثر من جهه. وطبعا انا كنت مقرر اصلا ان انا لا اعطيكم، قلت طالما هم بيشتكوا مني وانا لم يصدر مني شيء في اتجاههم خلاص يبقى هم يرفضوني، انا مش عاوزين خلاص يبقى بلاش. وفعلا رفضت وامتنعت عن تدريس لكم، ولكن هم قالوا ان مفيش بديل، يعني لو كان في بديل كانوا طبعا وافقوني ان انا اسيب تدريس لكم، وده من سوء حظي. شوفوا انا قلت ايه بقى، من سوء حظي. ليه؟ ما بحبش حد يدعي، ما بحبش حد يدعي، يعني ان كنت اتعصبت عليكم لمصلحتكم، كنت مرة عليت صوتي لمصلحتكم، وبعدين قلت ان انا بشر، فمن الممكن يكون حد تاني ضغط عليا فجيت اتعصبت عليكم مرة، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة ما تتحمله؟ البلد الوحيدة اللي دايما دايما تنتقص مشايخها هنا بلدنا، ليه تنتقص مشايخك؟ مش عارف، البلد الوحيد ما شفتهاش قبل كده، انا طفت بلدان كتير ودرست في معاهد كتير، البلد الوحيد مش فاهم ليه، مش عارف ايه العلة، مش فاهم، مش عارف، يبدو النظام الحي لا يطرب وفعلا صدقها يعني القائل لهذه العبارة، ضامر الحي لا يطرب. فيعني رجاء الناس يعني تلمس الأعذار، لا سيما إن إحنا بنتعامل مع بعض. أنا قلت لكم قبل كده وبقول دايما إن أنا بتعامل معاكم مش شيخ وتلميذ، أنا بتعامل معاكم إن أنا بفك لكم رموز. وأنا عمري ما تعاملت مع الطلبة إن أنا شيخ وهم تلامذة. وطبعا اللي يعرفني من سنين يعرف هذه المعلومة عني، أنا ما بتعاملش مع الناس كشيخ وتلميذ. أنا بتعامل مع الناس إن أنا أخ كبير لهم وخايف على مصلحتهم. فكون إن أنا أنهارك في يوم من الأيام ده لمصلحتك أنت. وإلا أنا هخسران إيه؟ ما انا ممكن اقعد في البيت ومش هدرس لك، انا خسران ايه؟ ولا حاجه. انا هخسر بس اجر ان انا اعلمك اللي انا عنده، اللي انا عارفه، اللي هو عندي. ولذلك انا بكون حريص كل الحرص ان انا اطلع لك كل اللي جوايا عشان اطلعك فاهم المساله من البدايه للنهايه. واسال الله الاجر، واسال الله الاخلاص، اسال الله المثوبه. انا بقول الكلام ده عشان ما حدش يتعامل عليا وتبلغني الشكوى ويكون سبب في حرماني انا. بلاش حرمان كنتوا، انا ما عنديش حاجه اقولها لكم، بس في حرمان انا من الاجر. فرجاء الناس يعني تاخد بالها من الكلام اللي بيتقال، لان طبيعي يعني الكلام بيوصلني لاني مدرس في المكان، والناس الاداره ممكن تكلمني يا شيخ بلاش تشد على الناس شويه، ارفق بيهم شويه، ورب شهيد وكيل انا كنت بتعامل معاكم ازاي؟ من ربنا تبارك وتعالى شهيد وكيل. اسال الله عز وجل لي ولكم الاخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. المهم ان هنا عبد الله بن مسعود يقول: ولو استزدته لزادني. فهذا راعى حال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وهنا طبعا يعني لو انتوا جيتوا تشوفوا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم اجاب عبد الله بن مسعود على سؤاله بجواب مختصر. قال: اي العمل احب الى الله؟ قال: الصلاه على وقتها. لو سكت ابن مسعود خلاص. ثم ساله: ثم اي؟ في ايه تاني؟ قال: بر الوالدين. ايه ثالث؟ قال: الجهاد في سبيل الله. طب لو قال له رابع هيجاوبه، خامس هيجاوبه، سادس هيجاوبه. واحنا هنا بنقول ان يجوز للمفتي ان يقتصر الجواب على قضية بعينها، ويجوز له احيانا ان يستفيض في الجواب. يستفيض يعني يتكلم بقى بكلام يجيب فيه على السائل ويزيد عليه حكما اخر يغيب عن السائل، زي حديث: يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضئنا به عطشنا. يعني توضأنا بماء البحر، توضأنا بالماء الذي معنا لنشرب به هنعطش، مش هنلاقي مية، وإحنا في عرض البحر هنشرب مية مالحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه. هنا خلاص الكلام منتهي، صح؟ الطهور ماؤه يعني اتوضوا بماء البحر وخلاص، واشربوا المية اللي أنتوا بتشربوا منها. ثم أضاف النبي صلى الله عليه وسلم حكما آخر لم يسأل عنه السائل، قال: هو الطهور ماؤه. خلاص وقف هنا جوابه صلى الله عليه وسلم على الجزئية، الحل ميتته. فزاد النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه الحل ميتته. ليه؟ لأنه يعلم أن من كان في هذا الموقف كان في عرض البحر يحتاج إلى طعام وشراب. فطيب طعام وشراب، الطعام بتاعه نفد، يأكل منين؟ قال: الحل ميتته، يعني ميتة البحر لكم حلال إذا احتجتم إلى الطعام. فهذا ما يسميه العلماء بجواب الإيه؟ بجواب الحكيم، أن يزيد المفتي في جوابه زيادة يستفيد منها المستفتي، تكون غابت عن المستفتي، تكون غابت عنه، فيلفت انتباهه المفتي إليها. طبعا يا جماعة لازم تعرفوا حاجة، إن الجواب اللي المفتي لما يجاوب على طالب علم غير لما يجاوب على العامة. يعني العامي عاوز إيه؟ ما تقول يا شيخ في كذا؟ يقول لها: يجوز. العامي عاوز كده، مش عاوز يجوز، لأن الله تبارك وتعالى يقول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا خلاف بين الفقهاء، وهذا قال كذا وذاك قال كذا، والراجح كذا لكذا. العم مش عاوز كده، العم عاوز حلال حرام، يجوز ولا يجوز. طب لو في طالب علم بيستفصل في مسألة، يلزم المفتي أن يفصل له في المسألة، يلزم المفتي ذلك، أنه يفصل له في الإيه؟ يفصل له في المسألة لو كان طالب علم ويريد أن يستفيد من علم الشيخ. والله تعالى أعلى وأعلم. وبكده يبقى احنا انتهينا من الحديث الاول، وندخل في الحديث الثاني. وان كان هذا الحديث الثاني طبعا احنا اشترطنا ان احنا ناخذ الحديث المرفوع، ولكن هو معناه يعني بمعنى المرفوع، لان هذا يعني مما لا يجوز ان يخبر او يحدث به الصحابي الا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. طبعا هذا كلام لا يخرج إلا من مشكاة النبوة، لا يخرج إلا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. طبعا معناه السخط معناه الكراهية للشيء وعدم الرضا به. أسخط عليك، يعني يكره هذا الشيء كرها شديدا ولا يرضى به. وهذا الحديث يبين أن الوالد إذا سخط على أحد أبنائه هذا يكون سبب في سخط الله تبارك وتعالى عليه. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. ده دليل إن الوالدين لهما حقوق، وحقوق واجبة لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يفرط فيها بأي حجة من الحجج. وطبعا هقول بالتفصيل لأن احنا دايما نذكر بالتفصيل إن طبعا هذا مرتبط بطاعة الله تبارك وتعالى، يعني بر الوالدين مرتبط بطاعة الله عز وجل. بمعنى أن الوالدين أو أحد الوالدين لو أمرك بمعصية لا سمع لهما ولا طاعة، مع اللطف واللين معهما لا أسمع لهما ولا أطيع في معصية الله تبارك وتعالى، مع اللطف معهما في الكلام ألطف بهما أتلطف بهما ولا أسيء معهما الحوار ولا أسيء معهما الحديث. فالله تبارك وتعالى أمر أن يطاع الوالدين وأن يكرم، أن يكرم. فالإنسان لابد أنه يتعامل مع والدين، مع الوالدين بمقتضى كلام الله تبارك وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك احنا يا اخوانا بنلفت الانتباه هنا ان احيانا يعني بيحصل مشاكل بين الابناء والوالدين. ننظر بقى الخلل فين، ان في بعض الاباء لا يعين الابناء على البر، بعض الاباء لا يعين الابناء على البر، انه مثلا يكون متسلطا عليه او يكون هذا الوالد عاصيا لله تبارك وتعالى ويظهر بمعصيته ويريد من ابنه ان يعصي الله تبارك وتعالى مثله، او يضيع حقوق الابناء يعني يهمل حق الابناء، كان مثلا يترك الابناء بلا نفقه وبلا ماوى ويعني يعيش في الارض الفساد ولا يلتفت الى ابنائه، ثم يطلب بعد ذلك منهم البر، منهم البر، كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ الاصل المساله يكون فيها نوع من انواع التوازن. اه نعم انا والدي ان انا مامور ان انا اتعامل معه بالحسنى، نعم هذا يعني يلزمني شرعا. طب إن أساء الوالد إلي هل أسيء إليه؟ لا يجوز أبدا أن تسيء إليه. طب إن أساء إلي طبعا بغير وجه حق، لا يجوز لي أن أسيء إليه وأعامله بالحسنى وأتلطف معه كمان أتلطف معه. نعم نعم هذا من باب البر وحسابه عند ربه تبارك وتعالى. بعض الأبناء لا يستطيع أن هو يحسن إلى الوالدين بسبب ما يفعلانه، يعني الأب فعلا متسلط جدا، ويعني مش عاوز اقول ممكن يكره الاولاد في نفسهم، ممكن كسب وشتم ولعن وقذف، ومن الممكن بعض الابناء بصراحه بيحكوا لي حاجات انا ما اتخيل ان والد ممكن يعمل في ابنائه كده، استحاله ان والد يعمل في ابنائه كده. طب ده ليه بر وليه سمع وطاعه؟ ايوه ليه البر. طب ليه سمع وطاعه؟ سمع وطاعه ايضا في المعروف، لو في المعصيه لا يجوز ان احنا نسمع له ولا نطيع زي اي اب في الدنيا. طيب كيف ابره وهو يسيء؟ كيف أبره وهو يسيء؟ أنا أحسن إليه وأجري على الله تبارك وتعالى. طيب بعض الناس يقول طيب أنا أحسن إليه في الظاهر ولكن قلبي يحمل منه، مش طيب مش قادر أتعامل معاه. أقول له القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، وأنت لا تملك قلبك، أنت مش مالك نفسك ولا مالك قلبك، فمحدش يقدر يلومك على ما في قلبك، ولكن ظاهريا يلزمك أن تبر أباك وإن أساء إليك وإن كان حتى فاسقا أو كان كافرا، انت تبره لان الله تبارك وتعالى امر بذلك. كذلك في بعض مثلا البيوت بيحصل فيها مشاكل انا مش بتخيلهاش ابدا، الاب والام بهذا المستوى الفكري او هذا العقل، وكيف يتعاملون مع الابناء بمثل هذه التصرفات الغريبه جدا. بنقول نصبر ونحتسب الاجر من الله تبارك وتعالى، نصبر ونحتسب. في مشكله كذلك ان مساله الولد بالذات لما يجي يتزوج، الولد لا سيما لو كان بارا بوالديه، ممكن هذا الولد البار لما يجي يتزوج يحصل مشاكل كبيرة جدا بين زوجته وبين والدته، وتبدأ المناوشات وتبدأ حوارات، والأم تقول له يانا يا هي، والزوجة تقول له يانا يا هي، ويبدأ يعين المسكين في النص كأنه بين ضرتين، كأنه بين فكي الأسد أو كأنه بين أسدين، دي تلتهمه ودي تلتهمه. ماذا يصنع هذا المسكين؟ لابد أن يكون ذكيا فطنا في التعامل في مثل هذه المواقف. طب ازاي بقى؟ طب ايه السبب ان الام دائما بتتحامل على زوجة الابن البر بالذات؟ ليه؟ لان الام معتقدة ان ده ابنها حتى لو مهما كبر علميا، كبر في السن، صار رئيسا صار وزيرا، هي الام شايفاه ابنها مهما على، وشايفه ان زوجته ديت اللي هي مرات ابنها ان هي الاصل انها جايباها انها تخدمها في البيت. كتير جدا من النساء الامهات فاهمه كده، انها جايباها تخدمها في البيت. نقول لكم لا معلش، الشرع شرع، والشرع يقدم على قول كل احد. زوجة الابن ما هيش خدامة، مش خادمة، لا والله. زوجة الابن لها حقوق وواجبات زي الام ما لها حقوق وواجبات. فانت يا امي لك حقوق وواجبات، السمع والطاعة في المعروف، ابرك، احسن اليك، اقبل يديك وقدميك، اقبل على راسك، اخدمك بكل ما اوتيت من قوة وضعف، حتى لو انا ضعيف وهزيل اخدمك، لان انا عارف ان الجنة ها معك، فانا لو قصرت في خدمتك هكون من الخاسرين. ولكن لا تجبرين ان اجبر زوجتي على ان تفعل مثل ما افعل معك. بمعنى ايه بقى؟ ان الام ما تجبرش زوجة الابن على العمل الشاق. الزوجة بتتزوج وتحس انها واخدة اشغال شاقة مؤبدة. ليه يا جماعة ما نتعاملش مع بعض بالاحسان؟ ليه انا لا احسن الى زوجة الابن واعتبرها بنتي واتقرب اليها وهي تتقرب الي، ويكون في ود بيني وبينها، ونعين بعض احنا الاثنين على البر دوما. ليه ابص لها انها خدت ابني مني؟ وليه زوجة الابن تبص لحماتها انها الشيطان الرجيم؟ لابد ان يكون في توازن، والتوازن دي والله ما هيجي الا عن طريق الشرع. والله التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي هيعمل التوازن ده. ليه احنا بقى بنقع في المشكلات ديت؟ لان احنا بعيد عن الكتاب والسنة خالص، وبعيد عن فهم الكتاب والسنة خالص. وللأسف الشديد لو امتثلنا كلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وعيشنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا، والله العظيم هنرتاح. لأن ربنا تبارك وتعالى أمر بحقوق واجبات، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. مش دي تعاليم الإسلام يا جماعة؟ مش دي تعليم الاسلام؟ الله تبارك وتعالى امر بعبادته، وامر ببر الوالدين في المعروف، وامر ان احسن الى الجار، احسن الى الزوجه، احسن الى الاولاد، احسن الى هذا، واحسن الى ذاك. مش دي تعليم الاسلام يا جماعه؟ لما انا بسيب تعليم الاسلام لابد ان انا اقع في الظلمات، اخش في الوحل، اخش في الطين. ليه؟ لان بعدت عن الهدي، بعدت عن نور الكتاب والسنه. انا بقى لما بمتثل امر الكتاب والسنه حياتي كلها بتكون سعيده، والله بكون من السعداء. الأم تتقي الله تبارك وتعالى في زوجة الابن، وتتعامل معها انها بنتها. وزوجة الابن لما تلاقي الأم انها بتتعامل معاها كده، لازم غصب عنها تتعامل معاها بالحسنى، استحالة انها تسيء اليها. لو أسأت اليها يبقى هي يعني خسيسة، نسأل الله العفو والعافية. يا جماعة أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن الكلام ده منتشر في بيوت كتيرة جدا. فلابد أن يكون في توازن، توازن بين العلاقات أو في العلاقات بين الناس. وأولى الناس بالجميل اللي هم أقرب الناس مني أنا. فالأم لا تتعنت مع زوجة الابن، وزوجة الابن لابد إنها يعني تكون رفيقة بحماتها بأم زوجها، وتقول لولا أم الزوج ديت لما تزوجت بزوجي هذا. والزوج بقى يكون زكي وفطن، ما يجيش على أمه بسبب زوجته، وما يجيش على زوجته بسبب أمه. يعني في بعض الرجالة يقول لزوجته إيه؟ يانا يا أمي يا برة. إيه يا أمك يا برة دي؟ هو أنت مش جايبها برضه من الشارع؟ لا، ده أنت واخدتها من بيت. استحللتم فروجهن بكلمة الله، صح؟ قلت للراجل زوجني بنتك على الكتاب والسنة. طب ما تحكم يا سيدي الكتاب والسنة بينك وبينها، قول لها تعالي دي أمي وأنا ما أقدرش أكسر لها كلمة، ودي ست كبيرة وهي أيام بتقضيها في وسطينا، ومعلش تحمليها عشان خاطر أنا، وأنا الحمد لله يعني معك كويس، وأنا إن شاء الله هعمل لك كل اللي أنت عاوزاه، بس تحملي أمي شوية. وروح لأمه، يا أمي ده هي بتحبك، ده هي بتعزك والله جدا، بس انت ما يعني حاول ان انت تتعاملي معاها زي بنتك، يعني اختنا هي متجوزه وانت بتحب ان حماتها تعاملها كويس، فعامليها كويس واعتبرها كبنتك واحتضنيها يا امي. واحنا كلنا هنعيش اهوت، احنا عايشين ايام لازم نتقرب فيها الى الله تبارك وتعالى، لازم انت تكوني قريبه من الله وهي تكون قريبه من الله، وتساعدوني عشان برضو ما ادخلش البيت وانا متعكنن، اخرج البيت وانا بصدر سليم، عشان اعرف اشتغل واشوف مصالحي. لازم اوازن واعمل توازن، لان انا رمانة الميزان هنا. انا عارف انت مظلوم في النص، عارف، وان انت بتقول يا ليتني قدمت لحياتي، عارف والله، ولكن المسألة تحتاج الى صبر والى جلد وإلى فهم لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكونش فيه تعنت لا من هنا ولا من هنا، ولازم الإنسان يكون حريص على ما ينفعه في أمر دينه قبل دنياه. لا بد أن الإنسان يكون حريص ويعلم أن هناك أبواب من أبواب الجنة مفتوحة بين يديه، فلا يغلقها بالعقوق ولا يغلقها بالذنوب والمعاصي. المسألة تحتاج إلى كما قلت إلى توازن، توازن فكري، توازن عملي، توازن منهجي في حياتنا. فلو تمسكنا بالكتاب والسنة وتمسكنا بالهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، والله كنا من المفلحين في الدنيا قبل الآخرة. فهنا يبين هذا الحديث أو هذا الأثر أن الوالد إذا رضي عن ابنه رضي الله عنه، وكذلك الأم إذا رضيت عن ابنها رضي الله عنه. طيب الرضا ده مرتبط برضه بالشرع ولا بغير؟ طبعا مرتبط بالشرع. يعني واحد مثلا دائما وابدا شاب يقول لك ايه، والدي بيقول لو ما حلقتش انا هعمل واخلي فيك او امشي اطلع بره البيت. طب احلق ولا اسمع كلام ابويا؟ اقول له لا ما اسمعش كلام ابوك هنا. ليه؟ انما الطاعه في المعروف. بعض الناس يتمطع يقول لي اتق الله انت خالفت ظاهر القران، وقضى ربك الا الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فاتى ببر الوالدين وبالاحسان الى الوالدين بعد عباده الله تبارك وتعالى، فهي اكد واجوب من اطلاق اللحيه. ايه رايكم في الكلام ده؟ فكروا فيها كده، فكروا فيها كده، وممكن نبقى نتناقش فيها. اللي عاوز يناقشني فيها ناقشني بأي طريقة بقى. طيب يبقى احنا اتفقنا ان يكون بر الوالدين يكون مرتبط بإيه؟ بطاعة الله تبارك وتعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رضي علي أبويا ورضي علي أمي فهذا دليل على رضا الله تبارك وتعالى، ولكن برضه ما يكونش راضي عني وانا بعمل معصيه ومبسوط ان انا بعمل معصيه. لا، الامر كله مرتبط ومنوط بطاعه الله تبارك وتعالى وطاعه نبيه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. واكتفي بهذا القدر، يعني لان طبعا لا احب ان انا اطيل في شرح الادب، لان هي طبعا محاضرات يسيره وسهله، حتى لا يعني اطيل عليكم في هذا الباب كثيرا، ان تكون مساله ماده سهله وميسوره في تكون في متناول الجميع. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.